صحيح أو في ثوبك فلا تقطع الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب أكثر المختصرات المجموعة الثالثة،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 الهجرة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يعطى من حضر الحكمة؟ وما حكم تعمد الحضور لمثل هذا؟ وما مقدار العطية منه؟ وجزاكم الله خيرا.
في قوله تعالى: فإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقد افتنه في هذه الآية حيث قيل إنها منسوخة وقيل إنها على الاستحباب، ومعنى ذلك أنهم إذا كان جاءوا يقتسمون المال وحضرهم بعض أقاربهم من المستضعفين وذوي الحاجة يعطونهم رزقا من ذلك المال، سيما إذا كان مطعوما، فأن يقتسموا الطعام بالصاع تمرا أو حنطة أو نحو ذلك، ويحضرهم أخ للميت أو ابن أخ من ذوي الحاجة أو يتيم من أقاربهم فيعطونه صاعا أو صاعين أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين التعصيب مع الغير والتعصيب بالغير والتعصيب بالنفس؟ وجزاكم الله خيرا.
يأتينا إن شاء الله ذكر أن العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس كلهم ذكور، يعني أن الإنسان يرث بنفسه، وهم الذكور والرجال، فالابن وابن الابن والأب والجد والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والمعتق، هؤلاء أحدهم يقرب نفسه فهو الذي يرث، فهو الذي يعصب نفسه. وأما العصبة بالغير ومع الغير فإنهم إناث. العصبة بالغير البنت يعصبها أخوها، وبنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والأخت الشقيقة يعصبها الشقيق، والأخت من الأب يعصبها الأخ من الأب إذا كان أبوهما واحدا. معنى ذلك أنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، بدل ما كانت البنات يأخذن الثلثين، إذا كان معهن أخوهن أو إخوتهن فلا يأخذن الثلثين، بل يقتسمن الباقي ولو كان أقل من الثلث أو أقل من الثلثين أو نحو ذلك. فمثلا إذا كان عندنا زوج، ماتت امرأة عن زوج، وأم وأب وثلاث بنات، البنات لهن ثلثان ولو عالت المسألة، يعني تعود إلى 13. لو كان معهن أخوهن ما عالت المسألة، يبقى لهم 5 بدل ما يأخذون 6 من 13 يأخذون 5 من 12، يرثون بالتأصيل، ويسمى تأصيلا بالنسبة للأخ تأصيل بالنفس، ولأخواتها البنات تأصيلا بالغير. وأما التأصيل مع الغير يأتينا أيضا أنه الأخت إذا كانت مع البنت أو مع بنت الابن شقيقة الأخت أو أختا لأب فإنها ترث ما بقي من المال ويسمى تأصيلا مع الغير.
أحسن الله إليكم. يقول ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أسباب الإرث الإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الجوال، فما معنى هذا القيد والله يرعاه؟
الإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الجوال.
هذه يعني أدخلها في المولى وفيها خلاف قوي. يقول إذا دعوت نصرانيا أو مجوسيا وأسلم على يديك ثم مات وله وليس له وارث وله أموال، فحيث أنك أنت الذي تسببت في هدايته تعتبر مولا له فترثه على هذا القول. الإسلام على اليد، إسلامه على يديك. والقول الثاني أن ماله لبيت المال. وأما الالتقاط فمعنى ذلك إذا وجد لقيط ليس له أب، يعني كأولاد البغايا إذا ولدت البغي ولدها في مسجد أو في زاوية، أو مثلا يلتقط في برية فيربيه إنسان فإذا مات وله مال فهذا الذي رباه التقطه أولى بماله، وقيل ذل لبيت المال. وأما كونهما من أهل الديوان فالمراد أنهم كانوا يجتمعون في اسم ويدونون اسمهم تحت مسمى واحد، فيكون هذا دليلا على أخوتهما، وتسمى هذه أخوة بالمؤاخاة، يعني اسمهما في الديوان واحد. الصحيح أيضا أن القول المشهور أنهما لا يتوارثان.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن توصي لزوجها بالنصف إذا لم يكن وارث إلا هو؟ وهل هذا النصف نصف المال أو نصف المال بعد فرضه؟ فإني لما تبين كيفية القسمة وجزاكم الله خيرا.
معنى ذلك إذا ماتت وليس لها إلا الزوج يأخذ نصف المال بالفرض ويبقى النصف الآخر لمن يكون إذا لم يكن لها وارث غير زوجها. فأكثر العلماء يقولون يصرف لأقاربها ولو بعيد، ولو في الجد العاشر، ولو من القبيلة، أو لسيدها الذي أعتقها إن كانت معتقة. فإذا لم يوجد لها أحد قريب فقيل إن النصف الباقي لبيت المال، وقيل إنه يرد على الزوج ويسمى هذا الرد. وقد منع كثير من العلماء الرد على الزوجين وأجازه بعضهم في شيخ الإسلام، فعلى هذا القول يأخذ المال كله فرضا وردا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأخ من أب يعصب الأخت الشقيقة؟
لا يعصبها، بل هي أقوى منه وأقوى، ولا يرث إنما بقي بعد النصف. فإذا مات ميت وله أخت شقيقة وأخ لأب، فالشقيقة تأخذ النصف كاملا فرضا، والباقي يأخذه الأخ من الأب تأصيبا، ولو قدرنا أنهما بقي إلا قليل فليس له إلا ما بقي. فإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب، سقط الأخ من الأب، الزوج له نصف شقيقة لا نصف، الأخ يسقط، يسقط الأخ من الأب، وذلك لاستغراق الفروض التركة.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل قسم تركته بين أبنائه وهو حي، ولم يفرض زوجته التي لا تزال على قيد الحياة، فما حكم عمله هذا؟
نرى أنها ترد قسمه. لعلكم سمعتم بقصة غيلان الثقفي في عهد عمر، لما طال عمره قسم أمواله في حياته على أولاده وطلق نساءه حتى لا يرثن، فجاء به إلى عمر فقال: لتراجعن نساءك ولتسترجعن أموالك أو لآمرن لقبلك أن يرجن، يعني أنه ما فعل ذلك إلا ليحرم الزوجات. فإذا كانت زوجته في ذمته فلا يحرمها من حقها، سيما إذا كانت كبيرة مترقبة للموت، عليه أن يترك المال حتى يقسم قسمة شرعية. أما فعله هذا فيعتبر ظلما، لا قصد بذلك إلا حرمان الزوجة.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل مصاب بمرض السكري ويريد الزواج، فهل يجب عليه أن يخبر من يريد الزواج منهم وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان هذا المرض لا يعوقه عن الاستمتاع ولا يعوقه أيضا عن الإنجاب فلا يلزمه الإخبار. أما إذا كان في التقارير أنه لا يحصل منه الإنجاب ولا يحصل منه كمال الاستمتاع، فلا بد أنه يبين أمره للزوجة. وكذلك أيضا، يعني ليس كما يقولون أنه مرض وراثي أو أنه ينتقل ويعدي، هذا ليس بصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول: تقام في بعض الأعراس عند النساء ما تسمى بغاربة الطبل أو الذف، فهل يجوز أن تذهب نساؤنا لهذه الأعراس وجزاكم الله خيرا؟
الضرب بالذف جائز في الأعراس، بل قد يكون مندوبا. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلم النكاح واضربوا عليه بالذف، وقال: فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالذف. ولعل سبب فيه إظهار الفراغ والسرور. وأما إذا كان معه طبول أو أصوات موسيقائية أو أغان ماجنة أو تغنج وهزيج ونحو ذلك مما لا يحل، فننصح بعدم حضوره للنساء.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله وفر من المجنون فرارك من الأسد؟
جمعوا بينهما بأن قوله لا عدوى ولا طيرة نفي لما كانت العرب تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبعها، يعتقدون أنه بطبعه أنه يعدي بطبيعته، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقل إلا بإذن الله. وقد جعل الله تعالى المخالطة سببا، ولكن ليست سببا أكيدا، فقد يحصل الاختلاط ومع ذلك لا تنتقل الأمراض. فنهى عن المخالطة لا يورد ممرض على مصح فالظن المجدون في رأسك من الأسد مخافة أن يصيبه مرض فيعتقد صحة العدوى وأنها كما يقول الجاهليون تعجب طبيعتها.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي تمثيل الفقهاء رحمهم الله تعالى بالحقوق المتعلقة بعين التركة بأرش جناية العبد المتعلق برقبته، فآمل منكم توضيح ذلك.
يقولون إذا مات الميت له تركة، فأولا يبدأ بتجهيز الميت كأجرة الحفل وثمن الكفن والحنوط، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة. أنا مثلت في آخر درس بالرهن، إذا كان إنسان رهن هذا البيت فهو أحق به حتى يأخذ دينه، أو رهن هذا السيف من التركة فهو أحق بثمنه، فإذا استوفى دينه بالبقية الفقهاء يمثلون بأرش الجناية على العبد، أرش جناية العبد، لأن الرق كان كثيرا في زمانهم. مثال ذلك إذا كان في التركة عبد مملوك، وهذا العبد قد شد إنسانا يعني جرحه برأسه، فقدر في الجراحة مثلا بخمس من الإبل، وقطع إصبع إنسان آخر فقدر الإصبع بعشر من الإبل، هذه 15. التركة موجودة منها هذا العبد، فيقدم صاحب الشجة وصاحب الإصبع في قيمة العبد، يباع العبد ويؤخذ منه أجرة أو عرش الشجة وعرش الإصبع، ويقدم على بقية أصحاب الديون، لأن عرشهم تعلق بعين أو برقبة هذا العبد فهم أولى بثمنه، فإن أوفاهم ثمنه وإلا فهم في بقية المال أسوة غرما. إذا قدرنا أنه بيع العبد بعشر من الإبل، أو قدرت الشداد مثلا بعشرين ألفا الشداد وقيمة العبد 10,000، يأخذ 10,000 والعشرة الباقية يرجعون فيها في المال ويتحصون مع الغرماء، يقتسمون المال هم الغرماء إن أوفاهم، وإلا فلا شيء لهم إلا بقية المال.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الجليل شيخ عبد الله: أحسن الله إليكم، أحس أحيانا بخروج مدي قليل جدا بعد التفكير أو التقبيل لزوجتي، فهل يقضي الوضوء هذا المدي اليسير مع العلم بأنه لا يخرج أحيانا إلا في أثناء الصلاة، وهل يلزمني إعادة تلك الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان لا تحس بالرطوبة على فخذيك أو في ثوبك فلا تبقى الصلاة، مجرد إحساس من غير أن تحس بالرطوبة خارجا قد يكون قطع الصلاة يشق عليك ويكلفك، فلا حرج في أن تستمر في صلاتك. وأما إذا تيقنت أنه خرج وأنت في الصلاة وكان ذلك بسبب منك، يعني بسبب مداعبة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، فإنه يبطل الوضوء.
أحسن الله إليك. رجل سرق وهذا قبل التوبة، وهو الآن يريد أن يرد ما سرقه إلى صاحبه، فهل يجوز له أن يرده من غير أن يعرف صاحب المال، أو ما الحل في ذلك؟
لا بد أن يرد المال إلى أصحابه الذين أخذ منهم سرقة أو اختلاسا أو نحو ذلك، إن كان يعرفهم أوصله إليهم بأي وسيلة ولو بواسطة، لأن يعطيه ولد أحدهم ويقول أعطي هذا أباك فإنه من نصيبه، أو يعطيه أحد أصدقائه ويقول أوصله إلى فلان فإنه مال له عندي أو ما أشبه ذلك، ولا تبرأ ذمة إلا بإيصالة، فإن جهلهم تصدق به عنهم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ابنة رضعت من عمتي، فهل يكون والدي خال لها ويحق له السلام عليها؟ أصلا ما جريت.
يقول: رضعت من عمتي، كلمة العمة عند العامة قد تطلق على زوجة الأب، إن كان يريد زوجة أبيه اعتبرت أخته، هذه التي رضعت من زوجة أبيه تكون قد رضعت من لبن أبيه فتكون أخته، وإذا كانت أخته كانت عمة أولاده. أما إذا أراد رضعت من عمتي التي هي أخت أبي فإنها لا تحرم عليه، بل تكون بنت عمته، وبنت عمتك تحل لك كبنت عمك، يحل له أن يتزوج بنت عمته كبنت عمه. لا ندري هل يريد عمته أخت أبيه أو عمته امرأة أبيه. إذا سامعت عمته أخت أبيه فإن رضاعها لا يحرمها عليه، بل تحل له، كما أن بنت عمتها التي ولدتها لا تحرم عليك التي أنت تزوجها أنت أو أحد أولادك.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، نحصل أحيانا على بعض الكتب الموقوفة لله عز وجل، ولكن قد يمر عليها عدة سنوات ولم نقرأ فيها، فهل يجوز لنا أن نتركها حتى نحتاج إليها، أم يجب علينا إخراجها لمن يستفيد منها؟
نظرا لكثرة الكتب في هذه الأزمنة وتيسرها أصبحت متوفرة في المكتبات الخيرية، متوفرة في المكتبات العامة، وكذلك المكتبات الخاصة، وأصبحت موقوفة، وكثر الذين يطمعونها ويوقفونها. نقول: إن وجدت من هو بحاجة إلى هذه الكتب الموقوفة وسوف يقرأ فيها فلا تحدث عندك، بل أعطها لمن هم يستفيدون منها، حيث أنك تذكر أنه قد يقع عليك عدة سنوات ما فتشت في أحدها واحدة. فأما إذا كان الآخرون عندهم أمثالها فلا حرج في ذلك أن تحدثها حتى تحتاج إليها ولو في العمر مرة.
أحسن الله إليكم. يقول: فضيلة الشيخ، هل صحيح أنكم تحرمون البيع والشراء من الباعة الذين يبيعون خارج المسجد؟
يحرم يا شيخ الشراء والبيع من اللي برا المسلمين؟
يحرم ذلك إذا أقيمت الصلاة أو تضايق الوقت، فيحرم أن يبيعوا أو يدفع منهم. أما قبل الإقامة فلا يحرم ذلك، لكن بكل حال الواجب أنهم لا يستغيثون بعد الأذان، بل يتفرغون للصلاة والمقدمات الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: توفي عم لي وترك إرثا وكان له بنت وزوجة وابن غير شرعي، فهل لوالدي حق في هذا الإرث؟
كانه يقول إن هذا الابن يعني إما أنه لقيط يعني تبناه، وإما أنه ولد له من امرأة زنى بها، وبكل حال لا يرث، هذا اللقيط ولا الدعي ولا ابن المزني بها لا يرث من الزاني. في هذه الحال يكون بقية المال بعد البنات بعد الزوجة للعاصب الذي هو ابن العم أو العم أو ابن الأخ، يعني الأقرب من العصبة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما هو الأفضل، تقسيم الإرث حال وفاة الميت أم إبقاءه وصرف الأرباح السنوية على الورثة إذا كانت بعض هذه الأموال مؤجرة؟
الأولى تقسيمه إذا طلبوا القسمة، لكن إذا كان هناك أطفال قاصرون فنرى عدم التقسيم بينهم، بل يترك الذي لهم جميعا عند وكيلهم ووليهم ينفق عليهم، وعليه مع ذلك أن يكثر أن يتصرف في مالهم ويستجبه حتى لا تأكله الصدقات والنفقات والزكاة.
أحسن الله إليك. يقول: قبل وفاة والدي منحني قطعة أرض لقاء خدمتي له، وقمت ببيعها على أحد إخوتي وتصرفت بثمنها، فهل تحق لهذه المنحة من والدي؟ أكثر ما أجرين.
ذكر العلماء كما مر بنا أنه لا يجوز الوالد أن يفضل أحد أولاده، لكن إذا فعل ذلك وما تقبل أن يسوي بينهم ثبتت واستقرت على ما هي عليه، وحيث أنه قد توفي وأنك تصرفت فيها قبل وفاته أو بعد وفاته فنرى أنها استقرت ملكا لك.
فضيلة الشيخ يقول: منحنا والدنا قبل وفاته نحن الأولاد إلى سكنية من دون البنات، فهل تحسب هذه المساكن ضمن الإرث بالتساوي مع البنات أم تكون مستقلة عن حق الورثة؟ وجزاكم الله خيرا.
كان الوالد الواجب عليه أن يسوي بين أولاده، فيعطي الإناث نصف ما يعطي الذكور من هذه المنح ونحوها، ولكن قد ذكرنا أنه يجوز التفضيل لمبرر ولسبب من الأسباب التي ذكرها العلماء. وبكل حال حيث أنه قد مات وأنها قد تصرف فيها أو قبضت على ما ذكر الفقهاء أنها تثبت ولا يرجعون فيها، وليس للإناث شيء منها.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يشترط في الوصية المكتوبة وجود شاهدين فيها؟ وإن وجدت وصية مكتوبة بدون شاهدين فهل تمضي أو لا؟
هو الأولى أن يكون عليها شاهدان، لكن إذا كانت بخطه المعروف بخط يده وجدت في حقائبه أو في محافظة عمل بها إذا لم يأتي ما ينسخها، وإن لم يكن فيها شهود يعرفوا أن هذا خطه.
أحسن الله إليكم. يقول: هلك هالك عن أب وأم وزوج وأخ لأم، هل تعد المسألة عمرية وذلك لسقوط الأخ لأم أم لا، وذلك لأنه يحجب الأم؟ نرجو الإيضاح والله يرعاه.
إذا قلنا أنه إذا وجد إثنان من الإخوة ولو كانوا لا يرثون كأخوين من أم أو أخ وأخت من أم أو أخ من أم وأخ من أب، حجب الأم سواء كانوا وارثين أو محجوبين بالأب. في هذه الحال الجمهور على أنهم لا يرثون ويحجبون، يحجبون بالأب ومع ذلك يحجبون الأم حجب نقصان.
أحسن الله إليكم. إذا مات الميت عن بنت وابن وابن، هل يأخذ ابن الابن السدس تكمية الثلثين أو يأخذ الباقي تعصيبا؟ وجزاكم الله خيرا.
يأخذ الباقي تعصيبا، لو لم يكن الله لأخذ المال كله، فالبنت تأخذ النصف لأنها أقرب، والباقي لأولى رجل ذكر وهو أولى رجل ذكر.
أحسن الله إليكم. ذكرتم قولكم يدلون بأنثى، فما معنى هذا الكلام؟
أي واثقتهم، الإدلاء معنى التوسل، من واثقة الإخوة من الأم، واثقتهم الأم هي التي قربتهم، فمع ذلك ورثوا، أدلوا بأنثى توسطوا بها وورثوا. بقية الذين يدلون بإناث لا يرثون إلا أم الأم، الجدة أم الأم واثقتها الأم، ومع ذلك ترث ولكنها تسقطها الأم. مثلا أولاد الأخت، الأخت ترث وأولادها ذكر وإناثا لا يرثون لأن واثقتهم الأخت أنثى، وكذلك أولاد البنت، ابن البنت وبنت البنت لا يرثون. لماذا؟ لأن واثقتهم أنثى، فكل من كان واثقته أنثى لا يرث إلا من استثني.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هناك من يقول إن الكفار من اليهود والنصارى والمجوس لا يستوجبون دخول النار بعد موتهم إلا إذا سمعوا القرآن أو السنة أو شيء من الحجة العقلية، فلا يدخلون النار إلا بعد فهم الحجة، فهل هذا صحيح؟
لله الحجة على خلقه، فليس هناك أحد إلا وقد قامت عليه الحجة سواء بالعقل أو بالنقل، ولا شك أن هؤلاء من الكفار يهودا ونصارى ومجوس ووثنيون ونحوهم كلهم قد قمت عليهم الحجة إما ببعث الرسل إليهم وإما ببقايا دين الرسل، فالذين قامت عليهم الحجة يعذبون إذا كفروا وأصروا، والذين ما قامت عليهم الحجة يمتحنون في الآخرة، الذين ما بلغتهم الشريعة كأهل الفترات يمتحنون في الآخرة، فمنهم من يكون عند الامتحان يمتثل أمر الله فيكون أهل الجنة، ومنهم من لا يمتثل فيعصي أمر الله فيكون أهل النار. يسجدون الأحاديث في ذلك في تفسير كثير عند قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قضاء الأذان بعد الانتهاء منه في الترديد؟ وجزاكم الله خيرا.
لا بأس بذلك إلا من التدارك، إذا كان الإنسان مشغولا ثم يتفرغ شغله وقفات عليه شيء مثلا يبادر بقضاء ما فاته، قضاء الأذان أو قضاء السنن أو الرواتب إذا فاتت أو ما أشبه.
شرفني الله بخدمته، هذه اللفظة انتشرت، فما رأي فضيلتكم فيها؟
شرفني الله بخدمته
كلمة يعني يستعملها ويتساهل فيها بعض الناس، ولا شك أنه قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. لا شك أن خدمة أولياء الله والصالحين من عباده أنها فضيلة فيها أجر، فمن شرها بها فله أجر. وأما خدمة غيرهم من ليسوا مثلهم فليس فيها شرف، بل إما أن تكون عادية مباحة أو تكون محرمة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء؟
وردت الأدلة في تحريم زيارة النساء للقبور، وبما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فالأصل أن النساء لا يزرن القبور، يدخلن في اللعن بقوله لعن الله زوارات القبور، وهو دليل على التحريم، فإن اللعن يدل على التحريم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب ما أسمع عن الزواج إلا وتزداد شهوتي حتى في الدروس العلمية، ولا أستطيع الزواج حيث أنني ما زلت طالبا ولا أستطيع النفقة على زوجتي، فبماذا تنصحونني مع أنني أصوم ولكنه لا ينفع؟
إن أصحك بأن تكثر من الأعمال التي تضعف شهوتك، يعني مثلا الاحتراف والعمل البدني غالبا أنه يكون له تأثير في إضعاف الشهوة. إذا كان الإنسان يحترف يحذر يحرف يحمل أحمالا ثقيلة، يمشي مشيا طويلا، يجوع يظمأ، كان ذلك من أسباب إضعاف الشهوة. ثم احرص على أن تعف نفسك بالنكاح الحلال، احرص على أنك تتكسب وتطلب من المال باحترافك وعملك بدنيا إلى أن تجد ما تتعفف به وما تدفعه صداقا حتى تزول عنك هذه الحدة.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء، تقول: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في أغلب الزوجات الآن واحتوائها على منكر عظيم، بل إنهم ما زالوا في زيادة والله المستعان. والملاحظ يا شيخ أن كثيرا من الشباب المستقيمين زوجاتهم على هذه الكيفية، يعني مثل لبسها في الزواج والمنكرات، ويقول واحد منهم: هذا عند الحريم وأنا لا شأن لي، مع أنه من المساعدين على هذا المنكر بضعف شخصيته وبماله الذي يدفعه، فهل من كلمة لهؤلاء؟
الواجب هنا على النساء والرجال، فعلى الرجال أولياء الأمور الآباء والإخوة والأزواج أن يحرصوا على استقامة نسائهم وعلى ردهن عن أسباب الشر والفساد، سواء في اللباس أو في الأعمال الأخرى. فالرجل مسؤول عن زوجته وعن نسائه، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي قائم عليها، فلا يمكنها مثلا من الخروج في الأماكن التي يكثر فيها الزحام واحتكاك الرجال بالنساء أو مطاربتهم، أو يكثر فيها وجود الشباب المنحرف الذين يحصل منهم غمز أو غزل أو معاكسه ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا الخروج إلى المنتديات أو الألعاب والملاهي التي يحصل فيها شيء من التبرج والسهور والعري ومشاهدة العراة وما أشبه ذلك مما يحصل به اندفاع لمثل هذا، وهكذا أيضا الأعمال البدنية، يعني الكثير من النساء التي تعمل في وجهها أعمالا تلفت الأنظار سواء من اللباس أو غيره، يعمل ما يسمى بالمكياج أو تحمير الشفتين أو توسعة فتحات النقاب أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا إبداؤها لزينتها إذا كان عليها حلي أسورة في ذراعها وأخرجت ذراعها وساعدها وفيه خواتيم أسورة وأبدته مع بياض أو حمرة زائدة، كان ذلك من الفتنة. لا شك أن هذا واجب على الأولياء أن يأخذوا على أيدي من تحت ولايتهم. كذلك أيضا بالنسبة إلى الأمات، الأمهات أيضا عليهن مسؤولية عن بناتهن ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإذا اضطرت إلى أن تخرج خرجت محتشمة متسترة لئلا تكون سببا في فتنة نفسها أو في الافتتان بها.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من النساء تقول: يحضر دروس هذه الدورة كثير من النساء بحمد الله عز وجل، ولكن نلاحظ عليهن عدم الاهتمام بالصفوف في أثناء الصلاة، فتصف كل اثنتين مع بعضهن ويتركن مسافة بين بعضهن، فهل من كلمة لهؤلاء؟ وتقول أيضا فضيلة الشيخ: هل على النساء أن تقف في جهة واحدة من المسجد أو تقف في وسط المسجد خلف الإمام؟ وجزاكم الله خيرا.
صفوف النساء كصفوف الرجال، كانوا يستحبون أن تصف المرأة أول ما تأتي في الصف المتأخر لحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وكان السبب قربه من الرجال، قرب المقدم من صفوف الرجال، ولكن لوجود الحواجز مع وصول الصوت وجود الحواجز المنيعه التي لا يحصل احتكاك ولا اختلاط ولا تقارب يصبح صفوف النساء اولها افضلها، يعني المقدم، فعليهن ان يبدأن بالصف المقدم وان يكون الصف من الوسط كصفوف الرجال، من وسط الصف أي من محاذاة الإمام، ثم يكملن الصفوف الأول فالأول، وليس لهن التفرق أن يدعن فرجا أو صفوفا متباعدة. من خصائص النساء أن المرأة يجوز لها أن تقوم وحدها، لحديث مليكة جدة أنس لما صلوا قامت صفا وحدها، يدل على أنه يجوز لها أن تصف وحدها ولو لم يصف معها غيرها.
أحسن الله إليكم. يقول: ألم يرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المدبر؟ وجزاكم الله خيرا.
باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر في حديث جابر أن رجلا أعطك عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم فدفعها اليه وقال: ابدا لنفسك فتصدق عليها. يقول جابر: عبدا حبشيا ما طعام اول، عرفه جابر، لم يكن هناك نهي عن بيع المدبر.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.